السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في لقائنا السابق مع ما قامت به قريش من اعتراض لمسار الدعوة، والحقيقة يعني كما ذكرنا كان لهم يعني العديد من الأشياء التي دفعتهم إلى هذه المواجهة، ومن الأشياء التي قوت لديهم دافع المقاومة. وكنا ذكرنا في معرض حديثنا أنهم كانوا لديهم العديد من التحكمات، يعني كان لديهم شيء من الاستعلاء الذي يجعل لديهم الرغبة في التحكم في هذه الدعوة. لماذا لا يكون كذا ولماذا يكون كذا؟ لماذا يكون الذي يدعون إلى الله من البشر؟ لماذا لا يكون من الملائكة؟ وإذا كان من البشر، لماذا يكون هذا الإنسان تحديدا؟ لماذا يكون محمد صلوات الله عليه؟ لماذا لا يكون يعني إنسان آخر؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كانوا يريدون أن يكون هذا الإنسان إنسانا آخر غير رسولنا صلى الله عليه وسلم، يكون إنسان له من الوجاهة، يكون له من الحظوة. بالطبع يعني كان رسولنا صلى الله عليه وسلم من أهل النسب ومن أهل الشرف، لكنه لم يكن سيدا في قومه، لم يكن مطاعا كما ذكرنا قبل ذلك، لم يكن لديه من الأموال ونحو هذا كغيره من السادة. ثم كذلك كانت لديهم من التحكمات، والله يعني احنا إذا أردت أن نتبعك افعل لنا كذا وكذا وكذا، كما حكى الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن مقالتهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فمثل هذه التحكمات ومثل هذه الطلبات التي يعني صاغوها بعقولهم كانت من ضمن التركيبة النفسية التي اصطبغت بها هذه الطغمة التي تسلطت في هذا الزمان. ويحكي لنا ابن عباس رضوان الله عليهما ما قالته قريش لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنا فنزدرع. يعني كما نعلم مكة كانت محاطة بالجبال ولا زالت إلى الآن، فقال يعني لماذا لا تكون مكة كسائر الأراضي؟ تذهب هذه الجبال وتكون أرض مستوية ونزرع الأرض كما نرى في بعض الأماكن الأخرى ونحو هذا. قال له: فإن فعلت ذلك آمنا بك واتبعناك وعرفنا أن ما قلت كما قلت. قال صلى الله عليه وسلم: وتفعلون؟ قالوا: نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل فقال: إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت آتيناهم ما سألوا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وأهلكوا كما أهلكت من قبلهم، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الشاهد أن هؤلاء كانت لديهم مثل هذه الاعتراضات، وكانت لديهم مثل هذه الموانع. فالإضاءة التي أود أن أضعها في هذه النقطة: لا يجب على الإنسان الذي يدعو إلى الحق أن يسترسل مع أهل الباطل في طلباتهم وفي تحكماتهم، بل عليك أن تذهب بهم أنت إلى المسار الذي توجه به الدعوة. ليس من المطلوب مني أن ألبي لهم رغباتهم وأن ألبي لهم كل ما يعني تشتهيه أنفسهم وتخترعه عقولهم، إنما من المطلوب مني أن أبلغ ما أنا عليه من الحق، وأن أقتلع جذور الشبهات والشهوات التي في نفوسهم. لكن سبحان الله، قريش على ما كانت عليه كان لديهم إصرار عجيب. وهنا حقيقة يعني يحضرني أثر مشهور عن سيدنا عمر رضوان الله عليه، أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. حقيقة يعني هذه الجملة من الحكم العظيمة جدا، يعني سيدنا عمر كان له من البصيرة التي تقول لك قد يكون الفاجر على فجوره يكون في حال من الصبر والجلد على ما هو عليه، في الوقت الذي يكون فيه بعض أهل الحق لديهم من ضعف الهمة وقلة العزيمة، فكان يتعوذ بالله من هذا، أن يرى الفاجر على ما هو عليه من الفجور في حال من القوة وحال من العزيمة وحال من البأس، بينما تجد أهل الحق فيهم من حال من الاستكانة أو حال من قلة العزيمة وضعف الهمة، وهذا مما يبتلى به الصف المؤمن في بعض الأحوال. فإذا نظرنا في هذه المرحلة نجد بالفعل أن عنوان المرحلة جلد الفاجر. كان قريش لديهم من الإصرار والعزيمة والجلد على ما هم عليه الذي جعلهم ينافحون أشد المنافحة عن باطلهم ويعيشون عليه ويستمرئونه. فلو نظرنا إلى الخطط الاستراتيجية التي وضعتها قريش نجد أنهم كانت لديهم بعض التكتيكات التي لجأوا إليها. أولها وأهمها ما كنا تكلمنا عليه قبل ذلك أنهم لجأوا إلى إضعاف الصف المؤمن، وكان أول شيء يودون أن يكسروا حصون دفاعات المسلمين فيه، ألا وهو المنعة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا كما ذكرنا قبل ذلك في لقائنا عن أبي طالب أنهم جاءوا إليه وقالوا له يعني أنت تحمي ابن أخيك وأنت تعلم أنه سفه عقول آبائنا وأنه عاب آلهتنا وأنه شتمنا وأنه فعل كذا وكذا وكذا، وأنت رغم ذلك رغم أنك على الدين الذي نحن عليه فأنت تدافع عنه وتحميه. فكانوا يريدون إضعاف هذا الخط الدفاعي حتى ينالوا من الدعوة وينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني بالفعل ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم كما روت السيدة عائشة رضوان الله عليها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زالت قريش كاعة عني حتى توفي أبو طالب، يعني كانت قريش لا تجرؤ على أن تمتد إلي أيديهم بالسوء حتى توفي أبو طالب. فكان هذا من أهم الأشياء التي نظروا إليها، وهو تخطيط استراتيجي سليم، أنك عندما تواجه الخصم فعليك أن تنظر إلى حصونه الدفاعية، فإذا تمكنت من القضاء على دفاعاته سهل عليك بعد ذلك أن تهاجمه وأنت في عقر دارك. فكان لديهم من الجلد في التخطيط أنهم نظروا إلى هذا الأمر جيدا. الأمر الأخطر في التكتيكات التي لجأوا إليها كان تكتيك الحرب الإعلامية. الحقيقة يعني كان قريش لديهم من الذكاء في أنهم فهموا طبيعة الحرب الإعلامية والحرب النفسية في هذا الوقت المبكر. بالطبع كان لدى هذا الزمان آلة إعلامية مشهورة، في كل زمان لديه آلته الإعلامية التي تسخر في خدمة شيء ما أو فئة معينة أو شخص معين. ففي هذا الزمان كان مسألة الإعلام مبني على الآراء والأقوال التي تحكى، فكانوا في هذا الوقت يريدون أن يصدوا هذه الدعوة عن طريق هجمة مضادة إعلامية. تقوم هذه الآلية على بث روح الخوف وبث الصدود النفسي من هذه الدعوة وتشويه هذه الدعوة وتشويه رمزها وتشويه ما جاءت به حتى تأنف النفوس والقلوب عن تقبلها. فكان أول ما خططوا إليه أنهم اجتمعوا وقالوا ماذا سنصنع، كيف سنرتب هذا الأمر. اسمع معي لهذا الأثر الذي يوضح لك أن الأمر لم يكن اعتباطا بل كان هناك إعداد جيد وطويل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اجتمع الوليد ابن المغيرة ونفر من قريش وقد حضر الموسم ليجتمعوا على رأي واحد فيما يقولون في محمد صلى الله عليه وسلم لوفود العرب، فقالوا فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقوم به، فقال بل أنتم فقولوا، فقالوا نقول كاهن، فقال ما هو بكاهن، لقد رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وسحره، فقالوا نقول مجنون، قال ما هو بمجنون ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته، فقالوا نقول شاعر، قال ما هو بشاعر ولقد عرفنا الشعر بزجره وهجزه وقريده ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر، قالوا فنقول هو ساحر، قال فما هو بساحر؟ لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسه ولا عقده. فقالوا فما تقول يا أبا عبد شمس؟ قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجني، فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. وإن أقرب القول أن تقول ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه، وبين المرء وبين أخيه، وبين المرء وبين زوجته، وبين المرء وبين عشيرته، فتفرق عنه بذلك. فأنزل الله عز وجل في الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله تعالى: سأصليه سقر. لاحظ هذا الأثر في منتهى الخطورة. أولا لاحظ أنهم استغلوا الموسم المكاني والموسم الزماني، استغلوا موسم الحج، سيجتمع الناس، سيكون هناك وفود. كذلك أنهم أصروا على أن تكون كلمتهم واحدة. عندما يسمع الإنسان من هذا وذاك وذاك وذاك، فهنا يطمئن قلبه أن هذا ليس قولا مخترعا. لما يأتيني فلان ويقول لي كذا، وفلان يقول لي كذا، وفلان يقول كذا، فتأتي الشواهد وتعضد هذا القول. فعندما يأتي الوفود ويجد أن قريشا قد اجتمعت على كلمة واحدة وعلى قلب رجل واحد، أن هذه الدعوة فيها كذا، وأن هذا الرجل فيه كذا، وأن هذا الموضوع فيه كذا، فهنا الوفود التي أتت ستخرج بأن هذا هو القول الذي أجمعت عليه قريش. وكنا نعلم قبل ذلك ما كانت قريش لديهم، لكن لو أتوا وسمعوا كلاما مختلفا، والله إنسان يقول ساحر، إنسان يقول شاعر، إنسان يقول كذا، ستضطرب الروايات وتبدأ النفوس يعني لا تستقر. فمن هنا كان التخطيط الجيد، جمع الكلمة، استغلال الموسم، استغلال اجتماع الناس، استغلال المكان الذي سيكون فيه الناس، كل هذا كان تكتيكا محكما للهجمة الإعلامية المنظمة. وهذا من الأمور البالغة في الكيد والمكر، أنهم بالفعل خططوا جيدا ووضعوا الأمر في حد الحرب الحقيقية. لم يكن أمرا اعتباطيا، أو لم يكن يعني مجرد تصرفات فردية، بل كان مخططا، وكانت لديهم من الإحكام والإعداد الذي جعلوا هذا الأمر بالفعل من الأمور التي يعني لها الأولوية القصوى بالنسبة لديهم، أنها كانت حرب وجودية، إما أنا أو هو، إما أن أبقى وإما أن أفنى. وبالتالي كان الأمر لديهم يحتاج مثل هذا الإعداد العظيم، وهذا الأمر كان لديهم محكما بشكل، حتى يعني كما قال جابر بن عبد الله، قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنن، يقول من يأويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. يعني بلغ بهم نشر المسألة أن الإنسان قبل أن يتحرك من قومه كانت تأتيه التحذيرات، احذر هناك إنسان في قريش يفعل كذا ويقول كذا ويقول كذا. وسبحان الله العظيم، كان هذا تكتيك خبيث، وكانت هذه آلة جهنمية، ولا زالت هذه الآلة تفعل أفاعيلها إلى الآن. فاحذر يا عبد الله، الأمر ليس بالبساطة التي قد تبدو لك. عندما تنظر مثلا إلى الآلة الإعلامية التي تقف خلف ترويج الإلحاد على مستوى العالم، ستعلم أن الأمر مرتب بشكل دقيق. تجد في المشرق، في المغرب، تجد كلمتهم قد اجتمعت على مثلا إعلاء القيمة الفلانية، أو نصرة النظرية الفلانية، ويتم إنتاج البرامج، ويتم استضافة العلماء، ويتم تجييش الصحف، ويتم نشر الرأي العام، كل هذا لنشر فكرة معينة وتجييش جيوش إعلامية لمساندة هذه الفكرة في وجه من؟ في وجه أهل الإيمان كلهم. ستجد أن الأمر ليس بهذه السذاجة، وأن الأمر فيه إعداد شيطاني محكم. فاعلم جيدا خطورة هذا الأمر، واعلم خطورة الآلة الإعلامية. فعليك إذا ما فتحت نوافذك أمام هذا الإعلام، عليك أن تدرك جيدا أنك تعرض نفسك لأمر جلل. فاعلم أي باب تفتح، واعلم كيف تفتح. من الأمور أيضا يعني التي لم تغب عن أذهانهم، أن هذه المواجهة ليست مواجهة عابرة، بل هناك حرب فكرية بين منظومة عاشوا عليها ولديها مؤسساتها ولديها قواعدها ولديها تفاصيلها، وأن هناك منظومة أخرى، دين جديد له قواعد وله أسس وله تفاصيل. فكان لابد من النزال الفكري. من هنا لجأوا إلى تكتيك آخر، ألا وهو تكتيك المجادلة. كيف نجادل هؤلاء إذا ما أتونا بكذا وكذا وكذا؟ كيف نرد عليهم إذا قالوا كذا وكذا وكذا؟ كيف نتفاعل معهم؟ من هنا أيضا لجأوا إلى هذا السلاح الخطير. اسمع لهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آية في كتاب الله عز وجل لا يسألني الناس عنها، لا أدري أعرفوها فلا يسألوني عنها أم جهلوها فلا يسألوني عنها. قيل: وما هي؟ قال: لما نزلت آية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، شق ذلك على أهل مكة وقالوا: شتم محمد آلهتنا. فقام ابن الزبعراء فقال: ما شأنكم؟ قالوا: شتم محمد آلهتنا. قال: وما قال؟ قالوا: قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال: ادعوه لي. فدعي محمد صلى الله عليه فقال: يا محمد، هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله؟ قال: بل لكل من عبد من دون الله عز وجل. فقال: خصمناه ورب هذه الكعبة. يا محمد، ألست تزعم أن عيسى عبد صالح وعزيرا عبد صالح والملائكة عباد صالحون؟ قال: بلى. قال: فهذه النصارى يعبدون عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيرا، وهذه بنو مليح تعبد الملائكة. قال: فضج أهل مكة فنزلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أي عيسى ابن مريم وعزيرا ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله، فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله. قال: ونزلت ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الشاهد من هذا أنهم لجأوا إلى هذه الطريقة، طريقة المجادلة والمحاجة وإلقاء الشبهات. إذا ما كان هناك منظومة تسير على نهج العقل ولديها من الحجج والبراهين، فلا بد أن يكون هناك من يقف أمامها لديه أيضا مثل هذه المنظومة من الحجج والبراهين. فلا بد أن تقف أمام هؤلاء بهذه الأسلحة. هم عقلوا هذا جيدا، فعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم بعقيدة وأتاهم بمنظومة تخاطب العقل وتخاطب القلب، فلا بد من صد هذه الهجمة بهجمة مضادة. ولا يكون هذا إلا بماذا؟ إلا بمثل هذا السلاح، الجدال بالباطل. وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق. فكان هذا هي الفكرة العظيمة التي تفتقت عنها أذهانهم، أننا لن نترك أتباعنا ليضلهم هؤلاء بما أتوه من زخرف القول كما يزعمون، بل لابد أن نثبتهم وأن نعضد ما لديهم من العقيدة التي عاشوا عليها. فيلجؤون إلى الشبهات، يلجؤون إلى الهجمة المضادة. انظر لديهم كذا وكذا، انظر عندهم كذا وكذا. ولا زالت هذه هي الآلة التي يسخرها أعداء دين الله إلى هذه اللحظة، ولا زالت هذه هي من أعظم الأبواب التي يزل فيها من زل. أن يكون هناك لدى المجادلين ولدى خصوم الإسلام أن يكون لديهم هذه الآلية في الجدل، أن يكون لديهم الأسلحة التي يلقونها على أتباع الدين الإسلامي، فيأتون بالشبهات ويأتون بالأشياء التي قد تغيب عن أذهان بعض من ليس لديه مثل هذه البصيرة ومثل هذا الفهم العميق لدين الله والعلم الذي يقي الإنسان ويعصمه من مثل هذه الشبهات، وأغلبها شبهات في قمة التفاهة، لكنها والله لا تروج إلا على من كانت بضاعته مزجاة في العلم وفي العمل. فلأجل هذا لابد أن ينتبه أتباع دين الحق إلى هذا التكتيك الخبيث. اعلم أن من يريد أن يحاربك في دينك وفي عقيدتك لن يأتيك بعقيدة مخالفة ويلقيها عليك، بل سيبدأ أولا بالجدال معك فيما أنت عليه، بل لن يحدثك أصلا إلا بما أنت عليه، ويقول لك والله أنت عندك في دينك كذا وعندك كذا وعندك كذا، طب إيه رأيك في كذا، طب المسألة الفلانية كذا، طب هو ينفع يبقى دين ربنا فيه كذا، طب ينفع يبقى الرسول بتاعك فيه كذا. اعلم هذا جيدا، واعلم أن من تعضيد دعائم الإيمان لديك أن تغرس غرسك الإيماني وأن تحوطه بالرعاية، تحوطه بالسياج الذي يحميه. فهكذا هو بناء العقيدة في القلوب، بنيان يبنى وسور حوله يحمي، بغير هذا لن يستقيم لك البناء، فاحذر من هذا التكتيك الخبيث. كذلك من ضمن التكتيكات التي يعني لجأوا إليها مسألة المفاوضات. لماذا لا يكون هناك مفاوضات بيننا وبين هذه الدعوة الجديدة؟ فلجأوا إلى المفاوضات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضوه على أن يترك هذا الأمر فما ترك، بل فوضوه على ماذا؟ على أن يعبد آلهتهم عاما ويعبدوهم آلهتك عاما، سنعبد إلهك عاما وأنت تعبد آلهتنا عاما، حتى نزل طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رفض هذا القول، ونزل قول الحق سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يعني لازالت أيضا هذه هي السمة لدى أهل الباطل، أنهم ينظرون على أهل الحق أنهم ليسوا بأهل الحق فعلا، بل هناك قابلية للتفاوض معهم، إذا أعطيناهم شيئا من هذا قد يتركون هذا، وإذا أعطيناهم شيئا من ذلك يتركون هذا. فأهل الحق لابد أن يكونوا على بصيرة في هذا الأمر، لا مهادنة في أمر الحق، إما أن يكون الحق كاملا أو على الأقل ألا نترك مساحة لتسلل الباطل بين جنبات الحق. فلا بد أن يعلم أهل الحق هذا، أن أهل الباطل لديهم من الآليات للتصدي لدعوة الحق. فمثل هذه الأمور أخذت بها قريش كاملة، وسبحان الله كان لديهم جلد عظيم في فعلهم هذا وفي تصرفاتهم كلها، بالفعل ينطبق عليهم جلد الفاجر، كان لديهم إصرار عظيم جدا، ولديهم الحقيقة يعني العديد من النماذج المبهرة في هذا الباب، يعني الصبر والإصرار والعمل الدؤوب. من هذا مثلا نموذج أبو لهب. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا قبل ذلك يعني الأصل أن هناك العصبية القبلية، يعني الأصل أنه يتعصب لابن أخيه، هذا تعصب ضده، وكان كما ذكرنا قبل ذلك أنه أول من قام ضد الدعوة لما قال تبا لك سائر اليوم، فظل على هذا. ويعني من ضمن الأشياء التي فعلها أنه كما في العديد من يعني النصوص كان أبو لهب يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعه في كل مكان. فمن هذا مثلا عن طارق بن عبد الله المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة لي، فمر وعليه حلة حمراء فسمعته يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدنى كعبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوا هذا فإنه كذاب، فقلت من هذا؟ فقيل هذا غلام من بني عبد المطلب، فقلت فمن هذا الذي يرميه بالحجارة؟ قيل عمه. سبحان الله العظيم، يعني شوف الإصرار، إصرار عجيب. تجد هذا أيضا في نموذج أبي جهل وغيرها، كلهم تواصوا على هذا أمر. أتواصوا به؟ نعم تواصوا به، اجتمعوا على هذا وكانوا على قلب رجل واحد. إنها كما ذكرت لكم إنها جلد الفاجر. لأجل هذا على أهل الحق أن ينتبهوا إلى هذا جيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. إذا كان هذا في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم فكيف بحق الضعفاء وما فعل بهم؟ الحقيقة كانت المواجهة عظيمة، وصبر المؤمنين كان عظيما. كما كان هناك جلد الفاجر، الحمد لله كان هناك أيضا جلد الثقة. نعوذ بالله من عجز الثقة في مواجهة جلد الفاجر. نكمل إن شاء الله في لقائنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.